أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما بينا الوجوه الأربعة التي تقع عليها المعاطاة بحسب قصدهما، قلنا إنه يوجد إشكال بالنسبة إلى القسمين الأخيرين الثالث والرابع، وهما في الحقيقة إشكالان، أولهما مشترك وهو أنه كيف يبيح المالك جميع التصرفات حتى ما يتوقف منها على الملك، مثل العتق والبيع ووطء الجارية، من دون أن يكون المتصرف مالكا، من دون تمليك. والثاني الإشكالين بظاهره فعلا مختص بالقسم الثالث منهما، وهو أن هذه المعاطاة فيها إباحة من أحدهما وتمليك من الآخر، لأن المفروض فيها أنه يبيح عين ماله مقابل ملك العوض. أبحت لك الكتاب بالدرهم، فيتركب المعاوضة من الإباحة والتمليك، وهذا شيء غير معهود. المعهود من المعاملات إما إباحة وإما تمليك، لا المركب منهما. وإشكال عدم المعهودية يرجع إلى أن إذا كان المعاملة إذا لم تكن معهودة، فيمكن أن يقال إن أدلة الإمضاء ترد على هذا المعهود المتعارف الذي كان في زمان أدلة الإمضاء مثلا. ثم أخذنا بالكلام على الإشكال الأول، فقلنا إنه لا يجوز إباحة جميع التصرفات حتى ما يقف على الملك من دون تمليك ولغير المالك، فيبيح له مثل البيع مثلا مع أنه ليس بمالك، لأن إباحته إذن والإذن ليس بمشرع، لا يشرع غير المشرع غير الجائز أو المعقول في نفسه، بل يرد في المورد المشروع والمعقول. ومثل بيع غير المالك عن نفسه ليس بمعقول وبالتالي ليس بمشروع، لأن المعاوضة الحقيقية والمبادلة بين مالين تقتضي أن يدخل أحدهما حيث خرج الآخر، فالعوض يدخل في ملك البائع الذي خرج منه المعوض، ومعوضه يدخل في ملك المشتري الذي خرج منه العوض، وبهذا المعنى يكون هذا عوض ذاك وبدلا عنه. أما في المقام فإذا باع المباح لا فإن ثمن المبيع يدخل في ملكه، لكن المبيع نفسه يخرج من ملك المبيح، فلا يتحقق المبادلة والمعاوضة. إذا كان هذا غير معقول كان أيضا غير مشروع، إنه معنى المبادلة والمعاوضة شرعا لا يخرج عن معناها عقلا، عقلائيا وعرفا. وإذا كان غير مشروع فإذن المبيح فيه لا يشرعه، ويكون خارجا تخصصا عن هذه الإباحة وليست قابلة للشمول له. ثم قلنا يمكن تصحيحه بأحد وجوه ثلاثة: إما بأن يكون المبيح قصد التوكيل في أن يبيع عنه فيكون هو المالك للثمن ثم يهب الثمن لنفسه فيصبح الثمن عنده، وإما للتوكيل في أن يهب العين لنفسه أولا، فإذا صار مالكها باعها كما يبيع سائر أملاكه ودخل ثمنها في ملكه. وإما أن تكون هذه الإباحة المطلقة التي يبيح فيها حتى البيع، كأنه قال أبحت لك حتى البيع كناية عن التمليك، عليكم السلام، باعتبار السلام باعتبار أن مثل هذه الإباحة بعمومها وشمولها لمثل البيع مما يتوقف على الملك هي لازم للملك، فكأنه أنشأ الإباحة أي اللازم كناية عن إرادة الملزوم، فيكون دفعه بهذا القصد إجابة، ويكون بيع المباح له للمال قبولا، ويكون بذلك شبيها بقول القائل أعتق عبدك عني الذي جعلوه من باب دلالة الاقتضاء، يعني كأنه قال له ملكني وأعتق عني. فاستعمل لفظ أعتق اللازم لملكه، أعتق عني اللازم لملكه، وأراد ملكني ثم أعتق عني. ولذلك التزموا في مثلي أنه إذا أعتق كما نقلنا على العلامة كان هذا جوابا منه لاستدعائه التمليك بهذا اللفظ بهذا الطلب، وكان في ظاهره عتقا ولكنه متضمن للبيع ملكه وأعتق، ولذلك يقدر له الملك قبل العتق ولو آنا ليخرج العبد من ملكه. نظير هذا يكون هنا. ثم قلنا إن هذه كلها منتفية، فالوجه الأول للتصحيح لا يصح، إذ المفروض هنا ليس إلا قصد الإباحة ولم يقصد لا التمليك ولا التوكيل بوجهيه، يعني لا التوكيل في البيع أولا ثم الاتهاب للثمن، ولا في الاتهاب أولا للعين ثم بيعها عن نفسه. طبعا بيع عن نفسه لا يحتاج إلى توكيل، يكون على هذا الوجه التوكيل فقط في الاتهاب، بيعه يعني اتهبه لنفسك ثم إن شئت بيعه. على الأول توكيل بيع عني، ثم توكيل آخر تملك الثمن مني، لأن إذا بعت عني كان الثمن لي، توكيل في أمرين، لكن على الثاني التوكيل في شيء واحد، اتهبه، اتهب العين الكتاب، فإذا صار عندك كيفك تبيع أو لا تبيع أنت حر. واضح؟ إلا أن يجيء أحد فيقول بإرجاع هذا إلى توكيل مع شرط، أوكلك في الاتهاب مني للعين مشروطا بأن تبيعه بعد ذلك. هذا يصبح شيء آخر، لكن هل هو هكذا؟ على كل حال قلنا هذه الثلاثة منتفية. فالوجه الأول لا يمكن أن يصحح به هذه الإباحة على وجه الشمول لما يقف على الملك كالبه. الوجه الثاني مما يصحح به ذلك أن يكون هناك دليل شرعي خاص دل على صحة هذه الإباحة. إذا دل الدليل الخاص على الصحة، مثل أن يجيء دليل، مثلا إذا أفرض الشارع واقف هكذا ويقول لك إباحة هذا المبيح ما له على وجه العموم حتى للبيع صحيحة. شو يعني صحيحة؟ يعني تؤثر استباحة الآخر كل شيء حتى البيع. يعني إذا باع يصح، وإلا ما معنى أن يستبيح البيع بنظر الشارع؟ أنه لو فعله يصح عند الشارع. طيب أنت قلت لا بيع إلا في ملك، إذن هذا الدليل الخاص الذي يقول هذه إباحة صحيحة هو يقول ولو بالالتزام إذا باع يملك. واضح؟ يعني قبله، إذا باع يملك قبله. كيف قال كشف الغطاء في المحاذير التي أوردها على القول بأن المعاطاة مفيدة للإباحة مع أن مقصود بها التمليك؟ شو قال في بعض محاذيره؟ قال أن التصرف يكون مملكا بعد أن لم يكن مالكا. ها؟ شو قال المصنف في الجواب؟ قال ما في مانع من هذا إذا دل عليه الدليل. تتذكر شبيه هذا، شبيه هذا نريد أن نقول هذا الآن لم يكن مالكا وإنما أباح له إباحة مطلقة تشمل البيع المتوقف على الملك. فإذا تصرف لابد أن نقدر الملك من باب أن الدليل الذي قال إباحته على إطلاقها صحيحة، يعني هذا الدليل ثبوت الاستباحة للآخر، إباحة من هذا استباحة من الآخر، إذا هذه صحيحة فاستباحته صحيحة، يعني له أن يبيع، يعني لو باع يكون صحيحا. طيب لا بيع إلا في ملك، فكيف يكون صحيحا وليس بمالك؟ يقول يعني نقدر له عندما يبيع الملك قبله. فالدليل الخاص على صحة هذه الإباحة هو، وهذه نكتة التفت جيدا حتى يظهر الفرق بين هذا الكلام وكلام آخر آتي. فالدليل الذي قال هذه الإباحة صحيحة هو يدل ويستلزم تقدير الملك آنا قبل البيع. واضح؟ هذا وجه. الوجه الآخر، يعني الشق الآخر من هذا الوجه الثاني، أن يكون هناك أيضا دليل شرعي يدل، عليكم السلام، بعد أن وقع البيع على ملك المبيح، كتاب مالي ولم أملكه، لم أملك إياه، فإذا بعته يقع البيع على مالي ويقتضي دخول ثمنه في ملكي، وما في دليل قال هذه إباحة صحيحة كما على الأول يستلزم أنه يقدر لك ملكه ويدخل الثمن عندك، لكن الدليل ولو بمقتضى الجامع بين الأدلة يقول بعدما وقع البيع على مال المبيح ودخل ثمنه في ملكه، رأسا يخرج من ملكه إلى ملك المباح له. إذا أردت شبيه هذا، شراء المشتري من ينعتق عليه. هناك أشخاص مماليك دلت الأدلة الشرعية على أنه إذا اشترى الإنسان أحدهم فإنه ينعتق عليه، وهما أحد العمودين، أحد أفراد العمودين، عمود الآباء وإن علوا يعني أجداد، وعمود الأبناء وإن نزلوا يعني أحفاد. أيما واحد من هذين العمودين اشتراه الشخص فإنه ينعتق عليه قهرا بحكم الشارع. فهنا دليلان. دليل يقول إذا اشتراه يصح، البيع صحيح ويملك، غاية الأمر أنه ينعتق لا يبقى على ملكه. دليل آخر قال لا عتق إلا في ملك، فعرفنا أنه باع وملك، يعني اشترى وملك، دخل في ملكه، أبوه دخل في ملكه، وعرفنا يعني أن البيع صحيح والأب دخل في الملك، وعرفنا أنه انعتق وخرج. لكن عرفنا أيضا أن الانعتاق يحتاج إلى ملك. إذن جمع بين هذه المعطيات يعطي أنه بوقوع الشراء الذي صح ملك، لكنه ملك ملكا آنيا فقط ليخرج منعتقا عن ملكه، تحقيقا لقول عليه السلام لا عتق إلا في ملك. الجامع بين الأدلة الموجودة يقتضي هذا، يدخل في الملك آنا ثم يخرج. نظير هذا نريد هنا بأن يقع البيع، ما ملكتك ولا دل دليل على صحة الإباحة المطلقة ليقتضي ويستلزم تقدير الملك بنفس الدليل على ما بيناه في الشق الأول من الوجه الثاني. ولكن الجمع مثلا بين الأدلة كما سيأتي ربما توضيحه لاحقا يقتضي أن نقول بعته وهو مال المبيح لكن صح البيع. معنى صحة البيع أن يدخل الثمن في ملك المبيح بدلا المثمن الذي خرج من عنده، لكن بمجرد دخوله يخرج إليك، يصير ملكه. كيف هناك يخرج إلى الحرية منعتقا من ملكه، هنا يخرج من ملكه إليك. هذا للجامع بين دليلين يأتي لاحق. إذن مرة أخرى في الوجه الثاني شقان. الأول أن نفترض دليلا خاصا شرعيا يقول هذه الإباحة صحيحة حتى بعمومها الشامل للبيع، فتدل على صحة البيع منه، وحيث أنه لا بيع إلا في ملك، إذن تدل أو يدل هذا الدليل على تقدير الملك له عندما يبيع. فنفس الدليل على الصحة استلزم تقدير الملك. أو شق الثاني تقول ليس من دليل خاص، هو بنفسه يستلزم تقدير الملك بالنحو الذي قيل، ولكن الجامع بين الأدلة يقتضيه. نظير اقتضاء الجامع بين الأدلة لصحة شراء أحد العمودين وانعتاقه عليه مقدرا الملك آنا بعد الشراء والبيع وقبل الانعتاق، تصحيحا للخروج من ملكه عتقه. ثم نقول ليس في المقام من دليل يدل على الصحة كذلك، يعني بالوجه الأول. بعبارة أخرى، المصنف يريد أن يتعرض للشقين، ابتداء أن يتكلم على الشق الأول. ليس هنا من دليل يقول هذه إباحة صحيحة، إذن يستلزم تقدير الملك عندما يبيع قبل أن يبيع بآن، آنا قبل البيع. ليس من دليل هكذا، فلا تصحح بهذا الشق الأول من الوجه الثاني. وقد يقال الدليل الشرعي على صحة هذه المعاطات وهذه الإباحة على عمومها موجود. ما هو؟ هو النبوي المشهور: الناس مسلطون على أموالهم، ببيان أن هذا الدليل يدل على تسلط كل إنسان على ماله تسلطا عاما مطلقا، فله أن يملك وله أن يبيع ويهب وله أن يبيح، وإذا أباح فله أن يبيح بشكل جزئي بعض الأمور، وله أن يبيح على وجه الإطلاق. فله بمقتضى سلطنته أن يبيحه له إباحة تشمل بيعه. ودائما عندما نتكلم في البيع يعني كمثال على التصرف المتوقف على الملك، فلا تغفل هذه الجهة. إذن له بمقتضى إطلاق سلطنته على ماله أن يبيحه إباحة شاملة للبيع. ما معنى له ذلك شرعا؟ لأن الكلام هذا الناس مسلطون كلام الشارع، يعني أنه لو أباح هكذا كانت إباحة صحيحة، يعني هذا الذي ذكرناه في بيان الشق الأول صحيحة، إذن له أن يبيع، وإذا باع يكون صحيحا، إذن يقدر له ملكه قبل أن يبيع. هذا هو الدليل على الصحة. يقول مصنف هذا لا يصلح دليلا، فإنه يرد عليه أن الاستدلال به فرع ثبوت العموم للمورد، وثبوت العموم للمورد يفتقر إلى أن لا يلزم من الشمول له مخالفة قواعد وأدلة أخرى، مخالفة قواعد وأدلة أخرى. لكن لو قلنا هنا بالشمول للازمت تلك المخالفة فلا يكون شمول. واضح البيان؟ استدلال به فرع عمومه للمورد، عمومه للمورد يتوقف على أن لا يلزم منه مخالفة قواعد وأدلة، لكنه يلزم من عمومه مخالفة قواعد وأدلة، إذا لا يكون عاما للمورد، إذا لا يصلح للاستدلال به في المورد. واضح التقريب فقط أحتاج إلى بيان كيف يكون عمومه للمورد مستلزما لمخالفة أدلة. فنقول قد أشرنا إليه في الجملة فيما تقدم، حيث قلنا إنه في مثل البيع كتصرف من التصرفات المتوقفة على الملك دلت الأدلة على أن البيع لا يكون إلا في ملك، وأن الثمن لا يدخل في ملك الشخص إلا أن يكون المثمن خرج من ملكه تحقيقا لمعنى المعاوضة، هكذا عقلا وهكذا شرعا. هذا هو ما يقتضيه معنى المعاوضة عقلا عقلائيا وكذلك شرعا. لكن في محل الكلام عموم دليل السلطنة للمورد يعني أن يبيح المبيح المالك للآخر أن يبيع ماله لنفسه ويخرج العوض المعوض من ملكه مع دخول الثمن في ملك الآخر ولا تكون معاوضة، وهذه مخالفة لما دل على أن المعاوضة لا تكون إلا بتبادل المالين من كيسين متقابلين، يخرج هذا من هنا ويدخل ذاك في نفس الكيس حيث خرج العوض. فإذا كان يلزم منه هذه المخالفة، وبالتالي يعني بالنتيجة إذا كان يلزم منه وقوع البيع لا في ملك، وأدلة تلك كيفما قربتها لا يتحقق معنى المعاوضة، الآخر النتيجة البائع لا يكون إلا في ملك، هذا يلزم منه وقوع البائع لا في ملك، هذا مخالف المقتضى تلك الأدلة. في مثل وطئ الجارية جارية الغير، هو ما ملكك جاريته هي جارية الغير، جارية الغير دلت الأدلة فيها على أن استحلالها يتوقف على الصيغة الخاصة، أن يحلها بالصيغة. وهنا يتشددون، أولا يقولون لازم، مثلا أظن أنه في تحليل يكون لازما، لازم حدد مدة كذا إلى آخره كالعقد المنقطع ويكون لازما يلتزم فيه. ثانيا المسألة الفروج والأعراض وكذا وهي محل اهتمام، فلابد من صيغة، هكذا دلت الأدلة. فلو قلنا إن له أن يبيح له التصرف في ماله على وجه الإطلاق الشامل حتى لمثل وطئ الجارية، لزم أن يستحل الجارية من غير الصيغة الخاصة، فيقال بذلك دليل اعتبار الصيغة في استحلالها. فالعموم للمورد يلزم منه مخالفة هذه الأدلة. إذا كان ما أعطاه عبدا فعموم الإباحة يقتضي أن له أن يعتق حتى عن نفسه كما هو الفرض. أصلا عتقوا عن ذاك أمس قلت كبيعي عن ذاك يحتاج إلى توكيل، ليس فيه إشكال، يخرج من ملكه، يخرج من ملكه فيدخل ثمنه في ملكه، أو يخرج من ملكه إلى الحرية ويقع عتقه في ملكه، لا إشكال، لكن نحتاج إلى توكيل وليس هنا من توكيل، وليس هذا محل الكلام. كل الكلام أنه يبيع عن نفسه، يعتق عن نفسه مع أنه ليس بمالك، ويخالف دليل لا عتق إلا في ملك. عموم تسلط المالك على ماله بحيث يكون له أن يبيحه حتى بالعموم الشامل لمثل هذه التصرفات في مخالفة هذه الأدلة والقواعد، فلا يكون عاما للمورد فلا يصلح للاستدلال به في هذا المورد. إذن لا يكون شمول إباحة التصرفات ولا يمكن شمول إباحة التصرفات لهذه التصرفات متوقف على الملك بدليل عموم سلطنة المالك على ماله، بل هذا الدليل مع أن ظاهره الإطلاق لابد أن يكون مقيدا لبا بما سوى ذلك. ولأجل ما ذكرنا من عدم العموم في هذا الدليل لما يلزم فيه من العموم منافات الأدلة المذكورة، صرح المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه بينهم بأنه إذا قال المالك مالك المال للشخص وهو يدفع أو دفع إليه مالا اشتري لنفسك به طعاما، أعطاه مالا وقال اشتري به لنفسك مو اشتري يعني لي كإذن وتوكيل، اشتري به لنفسك طعاما، قالوا لا يصح لا يصح، مال هذا كيف يشتري به ذاك بحيث يخرج المال من هذا ويدخل المشترى به في ملك ذاك، قالوا لا يصح إلا أن يرجع إلى وجه صحيح لا ينافي تلك الأدلة. فكيف يكون هذا الوجه الصحيح؟ يمكن بصور مختلفة بوجوه متعددة، أحدها أن يكون له أن يكون المقصود له لهذا الذي قال اشتري لنفسك طعاما الإذن في اقتراض المال، اشتري لنفسك يعني هذا المال اقترضه لنفسك وإذا اقترضته فصار لك وفاشتري به كما تشتري بمالك، غايته أن القرض تمليك على وجه الضمان يعني يكون ضامنا لبدل ما اقترضه لصاحب المال. إذن اقترض هذا المال لنفسك ثم اشتري به طعامه، هذا وجه. هناك وجهان آخران ذكرهما المصنف في المتن، وقبل هذا أنا أذكر لك وجها لم يذكره، وهو أن يكون بنحو الإذن في أن يقترض الطعام لنفسه من بائع الطعام، يذهب إلى بائع الطعام يقول أقرضني صاعا مثلا من الحنطة هو أذن له في أن يذهب ويقترض صاعا من الحنطة من بائع الطعام، ثم يفي هذا القرض ويؤديه من المال الذي دفعه إليه، واضح كيف؟ معنى خذ هذا اشتري به لنفسك يكون هكذا، اذهب واقترض طعاما من صاحب الطعام بائع الطعام وأدي بدله مثلا من المال الذي أدفعه إليك. فهذا لم يذكره المصنف لعله لبعده عن عبارة اشتري لنفسك مثلا، وفي الأول يقول اشتري لنفسك يعني اقترض المال واشتري به، لكن اشتري نفسك يعني روح اقترض من ذاك تعال سدد بهذا مثلا أبعد. لكن الآن يذكر وجهين آخرين لعلهما أو أحدهما ليس بأقرب من هذا الذي ذكرنا. وكيف كان؟ فالمصنف ذكر مضافا إلى ما تقدم أولا هذين الوجهين مما يصحح به مثل اشتري نفسك بهذا المال طعاما. الأول ما عبر عنه باقتراض الطعام لكن لا بالذي من نحو الذي ذكرته أنا يقترض الطعام من بائع الطعام ثم يفيه من المال بل على معنى أن يشتري بالمال الطعام لصاحب المال فيصبح الطعام ملكا للقائل اشتري به لنفسك بعد أن أصبح ملكا يقترضه منه فاشتري لنفسك طعاما يعني روح اشتري لنا واقترضه لنفسك بعد ذلك واضح؟ هذا احتمال. الثاني ما عبر فيه باستيفاء الدين منه ويراد به أن يذهب هذا المأذون المخاطب باشتري نفسك يذهب إلى بائع الطعام فيشتري منه طعاما لا بثمن شخصي بهذه الدراهم إذا كان بهذه الدراهم هذه التي دفعها فهذا فيه الإشكال الأول أنه كيف تشتري طعاما لنفسك بدراهم غيرك واضح؟ بل بثمن كلي. يقول بعتك كذا وكذا من الحنطة بخمسة دراهم لا بهذه الخمسة بخمسة دراهم وإذا صار الثمن كلي استقر في الذمة استقراره في الذمة لا يعني أنه مؤجل وهذا أشرنا إليه في كلام سابق المؤجل مؤجل الذي في الذمة قد يكون كليا مؤجلا وقد يكون كليا حالا مثل هذا كلي لكن حال فالكل يدخل في الذمة الثمن الشخصي هو هذا يجب دفعه هذا الثمن الكلي يدخل في الذمة تطبقه على مصداقه فلما اشترى بثمن كلي يدفع مصداق هذا الكلي خمسة دراهم مما دفعه إليه مخاطبه بقوله اشتري نفسك به طعام واضح؟ هذه أربعة وجوه مصنف ذكر ثلاثة هذا الأخير عبر المصنف عنه باستيفاء الدين يعني أنت تشتري طعام بالثمن الكلي يصبح الثمن دينا دين يعني في الذمة وليس بالضرورة مؤجل القرض عادة مؤجل إلى أجل فليس كل دين مؤجل دين يعني في الذمة فإذا أصبح دينا في الذمة يقول استوفاه وأنا أسألك فاعل استوفى من؟
صاحب الطعام
يفترض صاحب الطعام أن يستوفي هو يستحق على المشتري في ذمته فهو الذي يستوفي وأما المشتري فهو يفي ولذلك كان المناسب هنا التعبير من قبل المصنف بوفاء الدين لا بالاستيفاء واضح؟ بوفائه حتى لو أردت أن تقول وهذا المشتري أيضا لما قال له ذاك اشتري على هذا المعنى يعني اشتري منه كليا وتعال خذ من هذا يعني أجاز له الاستيفاء فيستوفي صحيح لكن يعني هل هذا الكلام يجعل للمشتري حقا على هذا القائل ودينا في ذمته شيئا في ذمته تعال استوفي مني؟ ما يجعل له هذا، يجعل له حق، وحتى لا أريد أن أقول حق لأنه قد لا يكون لازما وحقا، لكن يبيح له، يستطيع أن يرجع إذا قلنا هذا غير لازم، لكن فعلا وقبل أن يرجع يبيح له ماذا؟ أن يفي ثمن الطعام المشترى بثمن كلي من ماله، هكذا لا أكثر. فحق العبارة يعني الأنسب أن يعبر بالوفاء، لأننا نتكلم عن فعل هذا المخاطب، ماذا يفعل ليقع تطبيق قول القائل اشتري لنفسك طعاما على وجه صحيح؟ نقول يفعل أنه يذهب فيشتري الطعام بثمن كلي ويفيه من مال المخاطب، واضح هذا؟ إذن بالعود إلى محل الكلام نقول تصحيح الإباحة العامة الشاملة للبيع بمثل عموم الناس مسلطون لا يصح لاستلزام مخالفة الأدلة، ولذا قالوا إنه لو قال له وهو دفع إليه المال اشتري به لنفسك طعاما لم يصح، لو كان عموم السلطنة ينفع لشمل مثل المقام، أقول أنا مسلط على مالي وسلطتك أن تشتري به وتستبيح به الشراء والتملك لنفسك، وإن كان هو يخرج من مالي وعوضه يدخل في مالك، لكن لأنه لا يشمله لمخالفته لتلك الأدلة التي ذكرنا قالوا لا يصح إلا أن يقصد به وجه آخر من هذه الوجوه التي ذكرنا. وقد صرح بما ذكرنا من أن قوله اشتري لنفسك لا يصح أي لمخالفته للأدلة، صرح بذلك العلامة في مواضع من القواعد، وعلل الحكم في بعض هذه المواضع بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال للغير، هذا الذي ذكرناه. قال المصنف معلقا على هذا التعليل من العلامة يقول هو كذلك، وهو كذلك لأن معنى المعاوضة الحقيقية يمنع من ذلك أن نشتري لنفسه بمال غيره، ويقتضي معنى المعاوضة الحقيقية أن يخرج أحد المالين من كيس فيدخل الآخر في نفس ذلك الكيس تحقيقا لمعنى المبادلة والمعاوضة، ولولا ذلك لم يصدق على هذا أنه عوض ذاك، وأنا أدفع الكتاب وأنت تأخذ الثمن، ليش؟ كيف يكون الثمن هذا عوضا عن كتابي؟ عوض عن كتابي يعني يدخل في ملكي وأستعيد عنه الكتاب به ويكون بدلا عن كتابي، أما أن يخرج الكتاب ولا يدخل الثمن فأنا خسرت، ما استعدت، ما استبدلت شيئا بشيء، واضح؟ هذا يقتضيه معنى المعاوضة. ولأجل عدم كفاية هذا التسليط وهذه الإباحة في تجويز جميع التصرفات حتى ما يقف منها على الملك لما ذكرنا من لزوم مخالفة الأدلة، إذن دليل عموم السلطنة لا يعم ولا يسمح ولا ينفع في مثل هذه الإباحة العامة، لأجل ذلك حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية من الصيغة إذا وهبه لكن من دون الصيغة الخاصة، وطبعا لا تؤثر ملكا لأن تأثير الملك موقوف على الصيغة، ولكن تؤثر إباحة. هسه كيف هذا؟ في كلام سابق قلنا الشهيد وجه نظيره في المعاطاة بأنه هذا التسليط يقتضي الإباحة، لكن على كل حال قال الشيخ هناك إباحة إلا أن هذه الإباحة لا تشمل ما يتوقف على الملك، ولذلك منع من وطء الجارية بهذه الهبة. تذكر هذا الكلام السابق؟ قال إذا وهبه من دون الصيغة لا يجوز له أن يطأ الجارية، مع أن مقصود الواهب ما هو؟ إباحة مطلقة، خذ هذه لك أفعل بها ما شئت، أليس هذا المفروض؟ مع ذلك قال لا يكفي هذا التسليط، هذا القصد منه للتسليط التام في تحققه، ليس له ذلك. واضح؟ أيضا عرفت سابقا أن الشهيد في حواشي القواعد قال ما يؤخذ بالمعاطاة مباح، ولكن لا يجوز إخراجه خمسة أو زكاة أو ثمنا للهدي يشتري به الهدي، وإذا كان جارية لا يجوز وطؤها، يعني لا يجوز هذه التصرفات موقوفة على الملك. أن تخرجه خمسا، من أين يخرج الإنسان خمسا؟ من ملكه، وكذلك زكاة. من أين يدفع ثمن الهدي؟ كيف يشتري الهدي؟ بماله. ويطأ الجارية إذا كانت ملكه، هذه التصرفات موقوفة على الملك. أقول هذه أيضا لا تجوز، مع أن المفروض من قصد المتعاطيين حتى لو قلنا كما هو مختار مصنف أن محل الكلام في المقصود بها التمليك، المقصود لهما مثل المقصود للواهب، خذ هذا لك افعل به ما شئت، وذاك يقول أيضا وهذا لك افعل به ما شئت، مع هذا منعوا عن ذلك. إذن لا يكفي كونه مالك وكونك مسلطا عليه في إباحة كل التصرفات حتى ما يقف على الملك. هذا الكلام كله التفت جيدا لترتيب البحث. في الوجه الثاني ماذا قلت؟ شقان، الأول دليل خاص يقول هذه إباحة صحيحة، هو يستلزم تقدير الملك، قلنا ما فيه. قال قائل في، وهو الناس مسلطون، رددنا عليه قلنا لا صلاحية فيه لتصحيحها على وجه الإطلاق بحيث يستلزم تقدير الملك، تهينا. الوجه الثاني دليل شرعي ليس بالضرورة مثل هذا الدليل الخاص يقول صحيحة فيقتضي تقدير الملك، لكن نفس الجمع بين الأدلة، ولو أن أحد هذه الأدلة ماذا؟ ها؟ ولو أن أحد هذه الأدلة هو الناس مسلطون، لكن لا بهذا الوجه، أنه هو يقول صحيحة فيقتضي بنفسه تقدير الملك، لا، هو يجيز الإباحة العامة. ودليل آخر ماذا قال؟ لا بيع إلا في ملك. نجمع بينهما فنقول إذن يصح البيع ويقدر له الملك آنا. واضح الفرق؟ التفت له، هذا ذكرناه ورددنا عليه، غدا يذكر الوجه الشق الآخر من هذا الوجه، وهو تصحيحه من باب الجمع بين دليل الناس مسلطون وبين مثل لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.